الخير بالبيان. تفكر أيها القارئ تدبر بآي الذكر في أسمى المعاني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المشاهدون الكرام، أهلا بكم على مائدة القرآن الكريم ومع برنامج الوقف والابتداء. ومعنا في هذا اللقاء فضيلة الدكتور إسلام بن نصر الأزهري.
أهلا بكم.
وقد توقفنا في اللقاء السابق عند الآية 64 بعد 200، ونبدأ بإذن الله في الآية التي بعدها، وهو قوله تعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
صلى الله عليه وسلم
نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أهلا بكم شيخنا، ومرحبا بالسادة المشاهدين الأكارم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. يعني نبدأ من قول الله تبارك وتعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. لا يزال رب العالمين تبارك وتعالى يتحدث عن النفقة وعن فضل النفقة وعن النفقة المتقبلة على أتم وجه. فذكر الله تبارك وتعالى هنا مثلا للذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم.
هؤلاء الآية تتكلم عن الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى.
الآيات السابقة تقابل هذه الآية. الآية السابقة تتحدث عن الرياء الذي قد يداخل قلب الإنسان ساعة أن يتصدق. أما هنا فرب العالمين أراد أن يقول إن هؤلاء الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم توافرت فيهم صفتان لا بد لكل منفق أن يتحقق بهما. الصفة الأولى أن تكون ابتغاء مرضات الله،
خالصة لوجهه الكريم
سبحانه وتعالى. الصفة الثانية ألا يتردد وأن يخرجها بلا تردد وبلا شك، يعني معنى تثبيتا من أنفسهم
غير مترددين،
غير
شرحة بها صدورهم.
إن الإنسان المتردد ربما لا تنشرح صدره بالنفقة، يتردد بين الصدقة وبين طلبات البيت مثلا، أو بين ما يطلبه أولاده وزوجه، أو بين ما تطلبه دنياه، فيحصل عنده تردد أو شك في النفقة. فربنا يقول مثل الذين ينفقون أموالهم وقد تحققت فيهم صفتان، الصفة الأولى ابتغاء مرضات الله، فابتغاء هنا مفعول لأجله، يعني ينفقون أموالهم لأجل مرضات الله.
إذن لا يوقف على والذين ينفقون، مثل الذين ينفقون أموالهم، ولا نبدأ بابتغاء مرضات الله،
لأنه مفعول لأجله. يبتغون مرضات الله وتثبيت، يبقى الصفة الأولى ابتغاء مرضات الله، الصفة الثانية تثبيتا من أنفسهم، يعني يخرجونها بلا تردد وبلا شك ومنشرحة صدوره مع انشراح صدورهم بالنفقة. وتثبيتا هنا حال،
يعني إذا هنا أيضا لا نبدأ نقول مثلا هي ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله
وتثبيتا،
لا نقف ونقول وتثبيتا من أنفسهم، لأن تثبيتا حال،
حال ولا يفصل بين الحال وصاحبه.
أيوه.
الأمر الآخر طبعا، ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل
جنة،
هنا المثل لم يكتمل بعد، فلا بد أن أصل إلى كمثل جنة بربوة. طيب أمر آخر، بعض الناس وقد تحدثنا عن ذلك في اللقاء السابق لا يستطيع أن يفرق بين التشبيه المركب والتشبيه المفرد. قلنا إن التشبيه المركب اللي هو التشبيه التمثيلي، هنا حين ربنا يقول ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين.
يعني هذا تشبيه مركب.
فلو قلت كمثل جنة ووقفت كده فسد المعنى، لأن ليس التشبيه تشبيه الذين ينفقون أموالهم أو تشبيه نفقة هؤلاء بالجنة، وإنما تشبيه هؤلاء حتى يفهم المشاهد يكون كالآتي: الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم تحققت فيهم صفتان لا يمكن أبدا أن تذهب نفقتهم هباء. لماذا؟ لأن ربنا شبههم كمثل جنة بربوة. طبعا الربوة
المكان المرتفع،
طب لماذا قال جنة بربوة؟ قالوا لأن الثمار التي تكون في الربا يعني تكون أطيب ثمرا وأحسن منظرا. تكون في الأماكن العالية، الربا اللي هي الأماكن العالية. كمثل ليه؟ لأن طبعا المطر أول ما بينزل على الأماكن العالية، ثم ينحدر هذا المطر ما تبقى من الماء الزائد ينزل إلى الأسفل، يعني لا يركض الماء في هذا المكان العالي، فهو يأخذ ما يريده ثم يصرف الباقي، لذلك تكون أحسن منظرا وأطيب ثمرا.
بربوة
اللي
هو المكان المرتفع الذي فيه زروع الثمار،
أصابها وابل،
المطر
المطر الشديد، مطر كثيف. طيب لما تصب الوابل تؤتي أكلها
ضعفين
المطر كثيف،
فإن لم يصبها وابل وأصابها طل، يعني ماء خفيف، مطر خفيف، ايضا
فان لم يصبها وابل فطل، يعني فان لم يصبها وابل اصابها طل وايضا اتت اتت اكله. فاذا يريد ان يقول ان هذه الارض التي تكون في العلاء في الربا اما ان تصاب بوابل كثيف بمطر كثيف فتؤتي اكلها ضعفين، او ان تصاب بطل خفيف فتؤتي اكلها ايضا. فكذلك الذي يتصدق ابتغاء مرضات الله ولا يتردد ولا يصيبه ولا يداخله شك ولا تردد في النفقة يأخذ أجره إما مضاعفا أو يأخذ أجره حسب ما ينفق. الخلاصة أنه لا ينقطع عنه الأجر، يعني حتى لو أنفق شيئا يسيرا جدا فإنه يؤجر عليه.
يعني إذن هنا شبه الذي ينفق ماله ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، يعني محتسبين وغير مترددين، لو توفرت لو توفر هذين الشرطان لكانت الصدقة مقبولة بإذن الله،
مقبولة حتى لو كانت يسيرة جدا.
وشبه النفقة الكثيرة
بالوابل اللي بيصيب المكان العالي،
النفقة القليلة بالطل،
وكلاهما يخرج ثمرا. فكلا النفقتين تكون متقبلة ويؤجر عليه، بخلاف المرائي لو أنفق ملء أحد ذهب مثل أحد ذهبا ما يقبل الله منه،
يجعل هباء عمله هباء منصورا.
صحيح، لأنه لا يريد به وجه الله.
يعني الإخلاص لله عز وجل ليس في النفقات فقط، لكن في كل عمل من أعمال الطاعات.
صحيح،
فلا بد أن يتوفر شرط الإخلاص
وشرط القوة
ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، هناك بقى القوة والتثبيت وأن يكون الأمر أن ينفقوا نفقة دون تردد. ربنا عز وجل لما خاطب يحيى بن زكريا عليه السلام قال يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يعني لا تتردد في الأخذ بتعاليم الكتاب.
خذوا
ما أتيناكم بقوة، يعني يكون عندكم عزيمة قوية وشدة في الأخذ بتعاليم الكتاب ودون تردد، إن الشيطان يدخل في هذه الترددات وفي إذا وجد شكا ليفسد هذا العمل. نعم،
لذلك الله عز وجل في سورة الملك يقول ليبلوكم أيكم، لم يقل أكثر عملا،
صحيح،
ولكن أيكم أحسن عملا.
نعم، لأن فعلا وابنهم فطل، يعني ممكن تكون نفقة خفيفة لكن أجرها عظيم، تكون أحسن عملا مما من المرائي اللي ينفق نفقات عظيمة.
نعم، يعني في أيضا في نهاية سورة الكهف فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. هذا في غاية الأهمية. حتى بالنسبة لقراءة القرآن، يعني إذا أراد الإنسان يقرأ ورده اليومي فإنه يستحضر نية الإخلاص لله عز وجل، إن هذه القراءة يبتغي بها وجه الله عز وجل ويبتغي بها تكثير الحسنات، وأن يتدبر في كتاب الله عز وجل وأن يزداد إيمانا بقراءتي لهذا القرآن الذي جاء.
نعم صحيح.
ينفقون
أموالهم ابتغاء مرضات الله,
مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم.
هو يقرأ القرآن أيضا يضيف إلى الإخلاص أن يقرأ بعزيمة
نعم
قوية, لا تشعر في قراءته أنه لا يريد القراءة.
لا نعم يعني يقرأ الورد بإخلاص وبتثبت.
نعم صحيح.
حتى يعني يتدبر كتاب الله عز وجل. نعم.
وبقوة تنبئ أنه يتعلق بهذا الكتاب.
نعم.
ولا يريد أن
والله بما تعملون بصير.
نعم صحيح.
هنا قدم بما تعملون
طبعا, لأن الكلام عن أعمالهم أصلا
يعني كلام
النفقة
والصدقات
والأعمال اللي يرد بها وجه الله والتي تفعل على سبيل القوة والشدة أو بقوة نعم وشدة نعم وبتردد. والحقيقة أن التذييل ببصير هنا تذييل بديع,
يعني هو فيه يعني ده فيه تهديد لمن لا ينفق.
هو فيه تهديد للمرائين السابق ذكرهم.
صحيح. من أنفق وراء في صدقته,
لأن طبعا المرائي يرمق أعين الناس الذين لا يغني الذين لا يغنونه شيئا.
نعم.
يعني المرائي بيرمق أعين الناس, الناس تنظر إليه ونظرة الناس لا تغني عنه شيئا.
سبحان الله.
وينسى نظر الله عز وجل وبصر الذي نظره يغنيه ويفقره.
سبحان الله. زي كما قال سعد. بصير.
بصير نعم.
فكلمة بصير دي يعني كأنه قال له اعلم أن ربك هو البصير.
هو البصير الذي
يجازي على الأعمال
والذي نظره يغني ويفقر.
نعم.
وعليه الثواب والعقاب. أما أنت فتريد نظر إنسان لا يغني نظره عنك شيئا.
نعم.
فبصر البصير الذي لا الذي يغني نظره ويفقر ويثيب عليه تكون عليه يكون الثواب والعقاب. نعم. هو الله تبارك وتعالى.
بارك الله فيك. ربنا يحفظك.
طبعا الوقف على ما قبل والله ما تعملون بصير وقف
يعني اذا اختصارا إذا مثل. نعم. الذين ينفقون اموالهم لا نقف, لان طبعا هنا ابتغاء
مفعول
لاجله.
نعم.
ولا نقف عند مرضات الله ونقول وتثبيتا من انفسهم, لانه وتثبيت الحال.
نعم.
ولا يفصل بين الحال وصاحبها.
نعم.
كمثل الكاف تشبيه.
نعم. مرتبطة بما سبق.
بما سبق. لابد من جملة الايه؟
المثل يأتي المثل. لا يحصل للمشبه والمشبه
مشبه به. لابد نعم. ان احنا ايه؟
نعم.
كمثل جنة, لا نقول كمثل جنة لان دي ايه تشبيه مركب. كمثل جنة بربوة اصابها ايه؟
اصابها وابل فآل مفت. يعني الاولى إن أقول كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل. ده الأولى.
طبعا رأي القارئ هنا تشديد اللام في فطل. إن بعض القراء يعني يقف على اللام دون تشديد ويقول فطل.
نعم.
والمعنى هنا يتغير.
صحيح.
فلا بد إن
فطل.
فطل يعني نعم. إيه اللي بنبر عند إيه؟ نبر عند تشديد.
يوضح تشديد اللام.
تشديد اللام.
وطبعا يا سيدنا احيانا بعض النفس ينقطع, لا مانع ان يقول وان كان الاولى ان انا اصل الى فطل, بس لكن لا مانع ان اقول ان اقف على ما قبل فان لم يصبها وابل فطل.
اتت كلها ضعفين, هو هنا على اساس ان هي فان لم يصبها وابل فطل, انها جمله شرطيه
جميل. لكن هي تكمله المثل.
تكمله المثل.
فلو استطاع ان ياتي بها الى اخر فطل
نعم.
فبها ونعمت, لم يستطع لا حرج من البدء بها.
نعم. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. قال الله عز وجل أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار. يعني هذا المثل في هذه الآية الذي يعني ينفق ما له
نعم
ابتغاء وجه الله, ولكن داخل هذا الإنفاق مبطلات الأعمال,
الرياء أو التردد والشك في
نعم. فهنا بدأ أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب.
نعم.
وذكر طبعا النخيل والأعناب لأنهما يعني غذاء وقوت وحلوى.
نعم.
ويعني
الإنسان والحقيقة أن ذكر النخيل يعني هنا قالوا أنه ذكر النخل كاملا وذكر ثمرة الكرم.
صحيح.
اللي هو العنب فقط، لأن شجرة الكرم هي شجرة العنب. فهو ذكر ثمرتها بينما ذكر النخل كاملا، لم يذكر الرطب أو البلح
من عنب ورطب أو
مثلا
وبلح.
إنما قال إيه؟
نخيل.
من نخيل وأعناب. فقالوا لأن النخل كله نافع، كل النخل منافع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف المؤمن شبهه بالنخلة.
نعم.
في الحديث المعروف. يبقى النخل كله منافع. يؤتي أكله كل حين بإذن ربه، في كل أجزاء النخل منافع. لكن العنب أو شجرة الكرم النفع الذي فيها في ثمرها فقط،
ثمار.
وقالوا إن رب العالمين ذكر النخل كأفضل شجرة لها سيقان، وذكر العنب كأفضل شجرة لا سيقان لها.
نعم.
فكأنه يقول إن هذه الجنة فيها من كل أنواع الثمار، من الثمار من ثمار الشجر الذي له سيقان، ومن ثمار الشجر الذي لا سيقان له.
نعم.
وكأن أفضلها فيما له سيقان النخل، وأفضلها فيما لا سيقان له العنب.
وطبعا النخل يعني أحسن وأفيد من العنب.
والعنب فيه أمر آخر كمان ربنا شبهه، غير أنه هو من أفضل الثمار التي لا سيقان لها، أن العنب يجمع بين أمرين، بين الثمرة الطيبة الحلوة وبين الظل. أن العنب تجد وأنت تدخل تحت العنب تجد ظل ظليل، رطوبة، تشعر أنك فعلا في جنة. فهو يقول المثل هذا: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات. وطبعا يعني معناها أنه ظل يزرع ويرعاها حتى كبرت سنه،
سبحان الله،
فأصابه الكبر.
نعم.
وله ذرية ضعفاء لا يستطيعون الرعاية،
هم كلوا عليه. هو رعاهم ويأكلون من هذه الجنة.
يعني المفترض أن بعد أن يكبر سنه أو لا ذريته ترعى.
نعم.
لكن هو رعى بما أوتي من قوة، ثم كبرت سنه وله ذرية لا تستطيع أن تقوم بما كان يقوم به، فأصابها لأجل هذه لأجل عدم الرعاية ولكبر سنه إعصار فيه نار فاحترقت. فهو يريد أن يقول ربما يظل الإنسان يعمل أعمالا صالحة طوال حياته ثم بمحبط واحد يحبطه، كالتي نقضت غزلها.
يعني الأول الأول هو بدأ بالإخلاص وبالإيه النفقة،
النفقة والتثبيت والإرادة وجه الله،
ثم نعم. يعني
أبطل
عمله بالرياء
بالمن مثلا،
وشبه الإعصار هنا بالإيه كأنه يعني هو ده الإيه الرياء،
العمل المحبط،
العمل المحبط،
الرياء أو المن بالصدقة أو مثلا أي محبط. ومحبطات الأعمال كثيرة.
نعم.
فهو هنا التشبيه تشبيه عمل هذا الذي عمل عملا طويلا ثم هدمه بمحبط من محبطات الأعمال،
سبحان الله،
كجنة عظيمة ظل يرعاها فلما كبرت سنه ولا ذرية له تقوى على هذا العمل ضعفاء، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت فضاعت كل شيء.
سبحان
طبعا
الله.
ربنا عز وجل ينجينا من هذا.
لذلك الإنسان يعني يسأل الله عز وجل أن يرزقه الإخلاص في جميع الأعمال، وأن يداوم على هذا الدعاء.
صحيح.
حتى يعني ينتهي
وأن يختم له بالحسنى،
ويختم له بالأعمال الصالحة والحسنى.
صحيح.
نعم.
ربنا عز وجل يختم لنا بالحسنى. طبعا هذه الآية فيها عدة أمور تخص الوقف والابتداء.
نعم.
اللي هي أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري
دي حال.
حال. طبعا يعني جنة من نخيل وأعناب، من نخيل وأعناب جر ومجرور متعلق بما سبق. تجري من تحتها الأنهار حال. له فيها من كل الثمرات
حال ثاني.
حال ثاني. وأصابه الكبر
حال ثالث.
وله ذرية ضعفاء
الرابع.
فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت حال أيضا.
سبحان الله.
فهذه كلها أحوال لابد أن أقف على فاحترقت. طيب هناك إشكال في مع طول هذه
طول الآية
الآيات الفصلة. بعض الناس يقول إيه أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري
ثم قال وأعناب
بعض الناس تجري. يقول من نخيل وأعناب تجري
ده اللي بيوصل
يقول من نخيل وأعناب تجري الأعناب لا تجري
النخيل لا يجري أو يقول يبدأ يقول أعناب تجري من تحتها الأنهار
لا ما الأعناب
برضو نفس الإيه
صحيح هو البستان كله أو الجنة كلها اللي تجري من تحتها الأنهار
نعم
طيب دي إشكال الأول الثاني يقول إيه لهم جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار
أصابها إعصار يعني يقول إعصار أصاب الذرية
يقول إيه من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وأرجع يقول إيه وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار
يعني خلى الإعصار ده اللي هو الإعصار مع النار ده
أصاب الذرية فكأنه بهذا الوصف جعل الإعصار قد أصاب الذرية لكن لابد أن أصل فأصابها إعصار بشيء يتعلق بالجنة يعني أبدأ مثلا له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار لكن أن أقول وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار خطأ لأن كده جعلت الإعصار أصاب الإيه الذرية لا أصاب الإيه الجنة أو الزرع
ويعني قد يعني يقف القارئ لأن نفسه انقطع
فانقطاع
النفس هذا عذر يعني
عذر ونحن قلنا قبل ذلك في دراساتنا التطبيقية في الوقف والابتداء إن الانقطاع النفسي أو الوقفة الاضطرارية عموما لابد أن يراعي القارئ أن يبدأ من مكان يصلح البدء به لا يبدأ من مكان يفسد المعنى هو هنا النفس ينقطع مثلا فلا أقول كما قلتم وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار لأن هنا سيفسد المعنى يخلي الإعصار أصاب الإيه
الذرية
لكن يقول له فيها من كل الثمرات يبقى ربط فأصابها إعصار بجزء يتعلق بالإيه
بالثمر
بالجنة خلاص ثم فاحترقت ويقف وقفا إيه وقفا كافيا
ولعلكم تتفكرون وقف كتام
وقف تام نعم
بين الله وإليكم الآيات لعلكم تفكرون
نعم
يعني اختصارا يا شيخنا الكريم أيود أحدكم أن تكون له جنة لا نقف هنا لأن من نخيل وأعناب
جر ومجرور متعلقان بجنة
نعم ولا نبدأ نقول وأعناب تجري لأن الأعناب لا تجري
نعم
لا نقول يعني طبعا هي تجري من تحت الانهار له فيها من كل الثمرات
حالا
حال وأصابه الكبر وله حال وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت حال
نعم صحيح
نعم
فلا بد إلى فاحترقت
نعم
ولو حصل انقطاع للنفس أبدأ من مكان يصلح لإيه البدء به بحيث لا يفسد المعنى
نعم
نعم
بارك الله فيك
ما الآن
أود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون هنا المقصود هنا كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون التزيل هذا تزيل الآية لعلكم تتفكرون
نعم
يعني ضرب هذه الأمثال
يحتاج إلى تأمل وتفكر إلى تأمل وتفكر في المثل نفسه لنفهمه، ثم إلى تأمل وتفكر في حقيقة المثل. إن الحقيقة لما تنظر إلى رجل ظل طول حياته يعمل ويعني نمى جنته نخيلا وأعنابا وثمارا، ثم ضاعت هباء منثورا بسبب ماذا؟ بسبب أنه كبرت سنه فما استطاع أن يكمل، وليس له ذرية يقون على العمل. يعني مدى الحسرة التي يشعر بها كيف تكون؟ يعني
يكاد الغم أن يقتله.
يعني لأنني كبرت سني ولم أربي أولادا يقومون بما كنت أقوم به، الحسرة تملأ قلبه. فكذلك الذي عمل عملا ثم أحبطه هو يعني أشد حسرة، لأن هذا مثل دنيوي، أما هذا عمل، العمل يتعلق بالآخرة وبالمصير بالجنة أو بالنار. فطبعا لذلك قال لعلكم تتفكرون، إما في المثل ليفهم أو في طبيعة المثل المضروب حتى لا تبطلوا أعمالكم بالرياء أو بالمن أو بما شابه ذلك. يعني
نعم، الله فيك. طبعا الوقف هنا تم.
تم، نعم.
النداء: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض.
طبعا هنا جمع بين الطيبات ما كسبتم اللي هي الأمور التجارية، وما أخرجنا لكم من الأرض اللي هي الزراعية. فكأنه يقول لابد أن تكون النفقة عامة في كل ما يدخل إليك، إما عن طريق التجارة
أو عن طريق
الزروع والثمار. نعم.
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم.
طبعا ومما معطوف على من طيبات ما كسبتم.
هنا طبعا طيبات يعني إيه؟ لا يخرج الخبيث.
نعم صحيح.
من ماله، لكن إيه؟ يخرج الطيبات.
نعم.
من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. طبعا هنا الوقف عند أنفقوا من طيبات ما كسبتم وقف حسن، ولكن لا يبدأ بما بعده.
نعم.
لأنه ومما أخرجنا لكم من الأرض معطوف على الإنفاق.
نعم صحيح. طبعا هنا بعض الناس يقول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا.
ويقف عند لا تيمموا.
طبعا تيمموا إذا قلت تيمموا وحدها، إما أن يراد بها التيمم أول ما ينصرف الذهن، ينصرف إلى التيمم اللي هو الطهارة بديل الوضوء، لأن معروف التيمم كده الطهارة بديل الوضوء. لكن هنا لا، هذه الجملة في هذا الفعل لا يفهم إلا بالسباق بلحاقه، يعني بما يأتي بعده. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني لا تيمموا الخبيث من أموالكم فتنفقونه.
لا تقصدوا
تيمموا تقصدوا
تنفقونه يعني.
فكلمة تيمموا في اللغة يراد بها القصد، قصد النفع القصد، أو يراد بها التيمم بديل الوضوء اللي هي اللفظ الشرعي.
نعم.
فأنا إذا أطلقتها هكذا تيمموا تنصرف إلى اللفظ الشرعي. لكن لابد حتى أصرفها إلى معناها الحقيقي أن آتي بالآية كاملة: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون.
نعم.
وطبعا ربنا عز وجل لما أمر بالنفقة لم يأمرنا بالنفقة من في الزكاة مثلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لسيدنا معاذ: واتق كرائم أموالهم، تاخدش من إيه؟ من كريم المال. وأمرنا هنا ألا نتيمم الايه؟ الخبيث، ولكن نخرج الوسط من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. يعني الأمر الوسط، يعني الوسط دائما في كل شيء جميل. فلا تتقي الكرائم حتى لا تجبر أحدا على أن على مثلا أن يخرج دون رضا نفس. وكذلك تتقي الخبائث ليه؟ علشان رعاية للفقير. ولذلك قال: ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه.
نعم، يعني لستم بآخذين هذا الخبيث إلا بعد الإيه؟
الإغماض
فيه. لأن على سبيل يعني إيه؟
لأن طبعا الإنسان الفقير يكون في أشد الحاجة. فحتى لو أنك أعطيته أردأ شيء يأخذه مغمض العينين، خلاص هو محتاج، ولو لم يكن محتاجا لرده في وجهك. فلذلك هو يغمض عينيه حياء، لأنه في وقت ضعف وشدة دفاقة واحتياج. فلا بد أن تتيمم وتقصد الطيب من مالك.
نعم. كنا نود أن احنا نعلق على القراءات اللي في هاتين الآيتين، طبعا بربوة بفتح الراء، عاصم بن عامر.
نعم.
بربوة. أما بربوة باقي القراء.
نعم.
طبعا وهي هما يعني لغتان.
لغتان، نعم. والمعنى
هو المكان المرتفع من الأرض.
نعم.
أكلها فأتت أكلها، طبعا عندنا نافع وابن كثير بيسكنوا بيسكنوا الكاف أكلها. وأبو عمرو بالإيه؟ بالإسكان في الكاف.
نعم.
وبعد كده بقية القراء إيه؟
أكلها.
أكلها.
نعم.
قرأ الباقون أكلها. ولا تيمموا قرأ البزي عن ابن كثير.
نعم.
ولا تيمموا.
نعم.
وإدغام شدد التاء
تشديد
هنا ايه المد هنا مد لازم
المعروف بتاءات البزن يتشدد مد لازم كلمي مثقل
ولا التعاونوا
ولا
التيمموا
ولا التيمموا ولا التنابزوا
لان الاصل هنا تائين تاء المضارعه وتاء الفاعل
صحيح
هنا ايه ولا التيمموا البزي عن ابن كثير ولا تيمموا الخبيث بعض القراء يقف عند ولا تيمموا الخبيث ثم يبدأ يقول منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه
لا تعسف
فهنا تعسف ليه لماذا لأنه
هو يقول ولا تيمموا
الخبيث
ولا تيمموا الخبيث وبعدين منه تنفقون ولستم بآخذيه إزاي يعني ده تضاد أصلا كيف يعني تنفقون منه وأنتم لستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه يعني في توهم في سياق مخترع يؤدي لمعنى يعني معنى لا يتناسب مع السياق ومع بلاغته ويقول ولا تيمموا الخبيث من أي لا تقصدوا الخبيث من أموالكم فتنفقونه وطبعا الواو في ولستم إما أن تكون استئنافية وعلى ذلك فيجوز أن أبدأ بها
يعني.
أقول ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه
وإما
أن تكون حالية وعلى ذلك فلا بد أن أصلها بما قبلها ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون والحال أنكم لستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه والوقف طبعا هنا كافي ثم قال واعلموا أن
الله غني حميد
طبعا غني عن نفقاتكم
وصدقاتكم
وصدقاتكم صحيح لأن أول النفقة ما بتقع في يد الرحمن تبارك وتعالى فهو سبحانه غني عن صدقاتكم يا معشر من تنفقون عموما ومن تنفقون من خبائث أموالكم ثم إنه حميد
يعني
شاكر
شاكر يعني يشكر لك القليل من العمل الذي تعمله بإخلاص
قبل الكثير لكن لابد أن 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 تنظر في طيب مالك لتخرج منه طبعا هنا الآية مختصر الكلام فيها يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ثم نقف ونقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون نقف لو اعتبرنا ولستم استئنافي ولو اعتبرناها حالية نصل إلى أن تغمضوا
في الحال أقوى
الحال أقوى نقف ثم نقول واعلموا أن الله غني حميد
نقرأ الآية
نعم
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يزيدنا وإياكم علما وأن يرزقنا وإياكم تدبر كتابه والعمل بما فيه ونسأله عز وجل أن يحشرنا مع أهل القرآن في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.